بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق والشرح على منظومة السنة المشهورة بحائية بن أبي داود. وقد انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى محذرا وإياك
ودع عنك
محذرا من الرأي بقوله ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. هذا البيت ختم به وبالذي بعده هذه المنظومة، وذلك أن هذا الدين مبني على مطلق التسليم، ولما كان الدين مبنيا على مطلق التسليم، فإن التسليم لله ولرسوله يتعارض مع الرأي المذموم، الرأي المجرد من الدليل. الرأي رأيان: رأي محمود مدعم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، ورأي مذموم إما أن يكون مخالفا مخالفة صريحة للكتاب وللسنة وما كان عليه سلف الأمة، أو لا يكون له أصل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت مرتبط بأول بيت في المنظومة، وذلك أنه لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى قال ولا تك بدعيا لعلك تفلح. وأبو بكر بن أبي داود كما قال هو الناظم، كما ذكر عنه ابن عبد البر، يقول أهل الرأي هم أهل البدع. هذا اصطلاحه، أهل الرأي هم أهل البدع. فأهل الرأي عند الإمام ابن أبي داود هم أهل البدع. وهذا الدين كما قلت لك سابقا مبنيا على التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا قضى الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ابن القيم له تعليق نفيس على هذه الآية فيما يتعلق بالرأي في كتابه إعلام الموقعين، فقال إذا كان هؤلاء هددوا بإحباط العمل، هذا معنى كلامه، لأنهم رفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يرفع رأيه وذوقه وعقله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محصل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين عند هذه الآية. والنهي عن البدع كما مر معنا، ولا تك في قوله الناظم رحمه الله ولا تك بدعيا لعلك تفلح، كثيرة في نصوص الكتاب في نصوص السنة وآثار السلف، إلا أن الناظم رحمه الله تعالى هنا حذر من الرأي الذي هو كما قلنا الرأي المذموم، المخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو المعارض لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف. ولقد اشتد نكير السلف على أهل الرأي، حتى قال عمر رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت عليهم فعمدوا إلى الرأي. وقال عمر رضي قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي، أو لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب ما يذكر من ذم الرأي والقياس، وقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ساق بسنده الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو، والذي أيضا رواه مسلم فقد اتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو قال لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عند البيهقي عن ابن مسعود أنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أما إني لا أقول أمير خير من أمير، ولا زمان خير من زمير، ولا زمان خير من زمان، ولكن يذهب علماؤكم ثم يأتي أقوام يقولون برأيهم فيثلمون الدين ويهدمونه. والآثار في هذا كثيرة، حتى قال عامر بن شراحيل الشعبي: ما حدثوك به عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما ليس كذلك فألقه في الحش، يعني مكان الخلاء. وقال مرة: فبل عليه. وهذا التشديد منهم رحمه الله تعالى في ذم الرأي الذي يعارض الكتاب والسنة. ولهذا قال إبراهيم النخعي: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. والكلام فيما يتعلق بالقياس والمقاييس والاستدلال به طويل وفيه تفصيل. والخامس: الرأي من القياس من غير إبخاس ولا إبلاس، كميتة المضطر قال الشافعي، كما في أبيات نظمتها فيما يتعلق بأصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القياس فيه تفصيل، والقياس هو نوع من الرأي وليس هو الرأي بعينه. والشاهد من هذا أن السلف اشتد إنكارهم على أهل الرأي، حتى جاء أن رجلا جاء إلى سفيان الثوري رحمه الله فسأله عن مسألة، فقال: ليس عندي فيها شيء إلا الرأي. فقال: ليس عندي فيها إلا الرأي، إلا ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه. فقال له: قل فيه على ذلك، يعني قل فيه برأيك. فيقول: لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه، ولكني أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غيره، فأحتاج إلى أن أتبع الناس في دورهم. يعني يقول لهم: قلت لكم كذا أو كذا. الشاهد من هذا أن الناظم رحمه الله لما أمر في أول المنظومة بلزوم السنة والتمسك بالكتاب والسنة وحذر من البدع وذكر بعض أصول أهل السنة في أبواب الاعتقاد التي اتفقوا عليها وخالفوا فيها الفرق الضالة، حذر بعد ذلك أيضا من بعض الفرق التي اشتهرت وقام سوقها في قبل زمانه وفي زمانه رحمه الله، فحذر من الخوارج وحذر من الجهمية، حذر من الخوارج وحذر من القدرية أيضا، وحذر أيضا من المرجئة. أعطاك قاعدة عامة ترد بها كل ما خالف الكتاب والسنة، فقال: ودع عنك آراء الرجال. ولهذا قال المعلم رحمه الله تعالى: لأن أخذ أقوال الناس بدون التمحيص والتحقيق هو صادر من جهة الغلو فيهم وفي أشخاصهم. لهذا قال المعلم كلمة في الحقيقة أنه زاحم بها المتقدمين من الأئمة في أنها عبارة قليلة كبيرة المعنى، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فهذا الأمر إذا حرر فيه الإنسان وحققه ونظر في بعض الأقوال فإنه يمتنع عن أن يقول بها بسبب أنها تخالف كتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة، ويقول: دع عنك آراء الرجال وقولهم. إلى أين؟ فقول رسول الله أزكى أطهر وأنظف وأدعى إلى زكاة النفس وزكاة الدين وأشرح أي أوسع، وهكذا السنة. فلا يزال المرء في فسحة من دينه وانشراح في صدره ما تمسك بكتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة. فإذا ذهب يمنة أو يسرة إلى آراء الرجال وأقوالهم وأذواقهم ومكاشفاتهم وعقولهم فإنه يضيق عليه الدين بقدر ما ترك منه وأقبل على البدعة. ولا يترك أحد الحق إلا وابتلي بباطل، ولا يعرض أحد عن حق إلا وابتلي بالدخول والولوج في الباطل عياذا بالله. فهو يقول لك قول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى وأشرح. فاليسر الذي ينادي إليه من ينادي بتفتيت الدين أو تهذيب الدين أو إبطال الدين في بعض الأحيان هو الضيق بعينه. اليسر كل اليسر، والانشراح كل الانشراح، والتيسير كل التيسير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بالإحسان. فقول رسول الله أزكى وأشرح، دع هذا أمر، اترك لا تلتفت إليه آراء الرجال وقولهم. فقول رسول الله أزكى وأشرح. ثم قال: ولا تكو ناهيا، إياك إن كنت ممن يسمع النهي ويمتثله ويمتثل باجتنابه. ولا تك من قوم، يعني مع قوم، والقوم النفر الكثير من الناس، وهو لا واحد له من لفظه عند العرب، يعني يواحده امرؤ أو رجل وما يعبر عنه. والأصل أن يطلق القوم عند العرب في الرجال، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. إلا أنه أيضا يطلق على عند العرب، يطلق عند العرب ويدخل فيه الرجال والنساء. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا دخل فيه كلهم، رجالهم ونساؤهم. هنا يقول: ولا تكو من قوم، معنى أنهم نفر من الناس، ولا تلتفت إلى كثرتهم ولا إلى قلتهم، لأن الضابط هو التمسك بالحق. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز وجاء عن غيره من أئمة السلف، عليك بالتمسك بآثار من السلف وإياك وكثرة الهالكين، أو نحو هذا المعنى، كانوا يحذرون. فالإنسان لا يلتفت إلى كثرة الناس ولا قلتهم، لا في أخذ الباطل ولا في التمسك بالحق، ولكن ينظر إلى الحق الذي كان عليه سلف الأمة، الحق الذي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تك من قوم معهم، تسير حيث يسيرون، تسرح حيث يسرحون، وتمرح حيث يمرحون. ما حالهم؟ تلهوا بدينهم، جعلوا دينهم لهوا، كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، في آيات كثيرة، في آية الأنعام وسورة الأعراف إلى غيرها من الآيات. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، مرات اتخذوا دينهم لعبا لهوا ولعبا، واتخذوا دينهم لعبا ولهوا، تلهوا بدينهم، جعلوا دينهم لهوا. واللهو لفظ عام واسع يدخل فيه كل باطل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. والأصل فيه هنا عند كثير من السلف الغناء، كما جاء عن ابن مسعود وغيره، ولكنه أيضا كل باطل كقول الزور. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، فإذا تلهى المرء وجعل دينه لعبا عارض من حمل هذا الدين، لأن هذه نتيجة حتمية. فإن الناس حيث وجدوا عدوا لآرائهم وأهوائهم عادوا، ولهذا عادوا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لما نهوهم عن أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا أهل السنة عاداهم أهل الأهواء والبدع لما نهوهم عن الأخذ بالبدع والأهواء. وهكذا أهل العلم لما قاموا على الجهال والسفهاء يأمرونهم بدين الله وطاعته عادوهم. وهذه نتيجة حتمية، فمن ذهب يلهو بدينه عاد حملة الدين. ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى فتطعن، وهذا منصوب على بأن مضمرة بعد فاء الجواب، لأنه جاء مسبوقا بالنهي. ولا تكن من قوم تلهوا بدينه فتطعن، ينتج عن ذلك أنك تطعن في أصحاب الحديث. لما في أصحاب الحديث؟ لأنهم حالة الدين على الحقيقة. ولذلك قال الإمام أحمد لما سئل عن الفرقة الطائفة المنصورة قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، كما أنهم هم أهل العلم. ولهذا قال البخاري باب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. فحملة الحديث، حملة العلم، العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس علم الكلام والمنطق والقياس والفلسفة والرأي والهوى والذوق والكشف والعقل المعارض للنقل، كل هذا مردود. وإنما قال أهل الحديث الذين هم متمسكون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدورون مع السنة حيث دارت، كما جاء عن جمع من السلف في هذا المعنى شيء كثير من هذا. فتطعن في أهل الحديث وتجرحهم
وتقدحهم.
تقدح أو تجرح أو تطعن، كل هذه ألفاظ متقاربة، كل هذه ألفاظ متقاربة. والطعن في أهل الحديث كان علامة عند السلف على عدم استقامة المرء ودخوله وولوجه في البدعة والهوى، كما قال أبو حاتم علامة أهل الأثر، علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر، وأهل الأثر هم أهل الحديث. وللإمام الصابوني في كتاب عقيد السلف أصحاب الحديث كلام طويل في هذا المعنى. بما حفظناه من شيخنا مقبل رحمه الله تعالى قول الإمام الصوري الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أنه كان يقول: قل لمن عاند الحديث وأضحى عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الدين من الترهات والتمويه وبقولهم وما قد رووه أو لقولهم ولقولهم وما قد رووه راجع كل عالم وفقيه. هم حملة الدين على الحقيقة. مما حفظناه منه أيضا رحمه الله في عكس هذا في إجلال أهل الحديث وحبهم واحترامهم ما جاء عن ابن دريد أنه كان يقول: أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله للآلاء أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملأ ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأفضل من دم الشهداء. لا تكن من قوم يتلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث فتقدحوا. ولهذا جاء رجل إلى الإمام أحمد وهو جالس فقال له: إن ابن قتيلة يقول إن أهل الحديث قوم سوء. فقام مغضبا ونفض ثوبه ودخل وقال وهو يقول ويردد: زنديق زنديق زنديق. فالطعن في أهل الحديث، الطعن في أئمة الدين، الطعن في أهل العلم من أنكر المنكرات المستقيمين على الكتاب والسنة. والعجيب في الأمر أن أقواما في كل زمان ومكان ينتفون من الجرح والتعديل والطعن في أهل الباطل ويرون أنه من المنكر وأنه غيبة وأنه وأنه، ثم يأتون ويجلبون بخيلهم ورجلهم عن النهي عن الغيبة والنميمة ومطلب الإنصاف والعدل. فإذا تكلموا في حملة الدين والعلم والسنة سلقوهم بألسنة حداد. وهذا إلى يومك هذا تراه رؤية العيان، تراه في أعظم صوره وأجلاها وأوضحها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ختم الناظم رحمه الله الحث بالحث على ما جاء في هذه المنظومة ولزومها بقوله: إذا ما اعتقدت، شرطية، ما اعتقدت، جاء بعدها ما، والأصل في ما إذا جاءت بعد إذا الشرطية السلام الله، فإنها إذا جاءت بعد إذا الشرطية فإنها زائدة للتوكيد، يعني كأن الكلام والمعنى إذا اعتقدت فهي زائدة للتوكيد، وحروف الزيادة إنما تسوقها العرب لأجل التأكيد. إذا ما اعتقدت الدهر، إذا ما اعتقدت هذا في دهرك كله في ليلك ونهارك، لازمت هذا المعتقد الذي ذكره لك وهو ذكر أصوله، فأنت على خير، تبقى على خير، مشتعل على هذا الخير، تبيت في ليلك ونومك وأنت عابد لله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فمن نام على هذا المعتقد نام وهو عابد لله عز وجل. تبيت وتصبح في الصباح في الغدو، تبيت وتصبح. لما قال هذا الناظم رحمه الله؟ لأن هذا المعتقد كما رأيتم كله إنما هو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لأنه جاء به من بنيات أفكاره أو مما أملاه عليه إمام جماعته أو حزبه أو رأس طريقته أو شيخه، لا، هذا منتفن منتبذ عند أئمة السلف. وإذا مدحوا كتبهم بمثل هذا كما ترى هذا في كتاب ابن القيم رحمه الله هداية الحيارة، وكما تجده أيضا في كتابه جلاء الأفهام، وكما تجد أبعد من هذا في كتاب شرح السنة للبربهاري رحمه الله تعالى كلامه نحو هذا. والإلبيري أيضا لما قال في نظمه جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أجدر ما امتثلت، أجدر ما امتثلت. لما يقولون هذا؟ لأنهم يعلمون أنهم إنما أخذوا هذا من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف الأمة. لا يقولون هذا عما بنوه من بنيات أفكارهم وآرائهم، وهو ظاهر في المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبهذا تعرف إلى سوء الهجمة التي يقوم بها أقوام يزعمون الخير والصلاح من هنا وهناك على كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مما فعل الددو لما قال بأن يعني هذه النواقض الإسلام أضفوا عليها نوع من القداسة أو ما أشبه أو شيء من هذا، ثم قال جهلا مع أنه يزعمون له أنه لغوي أصولي، ولا أدري أين تذهب هذه العلوم إن كانت عندهم عندما يتكلمون على أهل السنة وكتبهم. فإذا به يستدل على أن هذه النواقض فيها نوع من الإجمال الذي يقع بسببه الخطأ في بعض الأشياء، ورأى أنها من أسباب ظهور هذا الفكر التكفيري، أنه قال في الناقض الثامن مظاهرة المشركين، من ظاهر المشركين. ويعلم الشيخ أنه كان ينبغي أن يقول من ظاهرهم في أمر الدين، مثلك يقال له هذا، ومن لا يفهم ولا يفقه يقال له هذا. وإن لم المظاهرة أفيكون مقصوده أنه ظاهرهم على بيع الصابون الكافر وترك الصابون الإسلامي؟ من يعقل هذا؟ ومثل هذه الترهات يعتدون على كتب أئمة الإسلام، والسبب في هذا أنهم لم يأخذوها عن أهلها حتى يفهموها، مثل ما فعل ذاك الرضواني فيما يتعلق بكتاب التوحيد وبنواقض الإسلام أيضا، وأنهم أن يعني طلاب العلم أضفوا عليها قداسة حتى شبهوها حتى كانت مثل الأصول التي صنفها حسن البنا. أعوذ بالله من هذا زمن العجائب، نسأل الله العافية والسلام. بهذا والحمد لله نكون قد انتهينا، ونحمد الله على ذلك من هذه المنظومة البديعة الرائقة التي اعتنى بها علماؤنا رحمهم الله بهذا التعليق على حسب ما فتحه الله جل وعلا. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.